السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إخواني الكرام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. نحن مقبلون على هذه الليالي العشر المباركات، وها نحن مقبلون على ليلة القدر التي هي معظمة في دين الله سبحانه وتعالى. ولا يخفى عليكم ما في هذه الليلة وما في هذه العشر من النصوص الواردة، لكن الذي أريد أن أشير إليه هنا هو أن المنطلق الأساسي لحسن العمل في ليلة القدر هو في أن يكون لها عظمة في القلب وهيبة، وأن يكون لها أن يتعامل معها الإنسان أو ينظر إليها بقلبه نظرا مختلفا عن بقية الليالي. فهنا ليلة ليست كالليالي، وهنا ليلة مختلفة عن جميع ليالي العام، وهنا ليلة معظمة في الدين، معظمة عند هي عظيمة عند رب العالمين. فهي ليلة يجب أن يكون أن ينظر إليها القلب نظرا استثنائيا، ثم بعد ذلك الجوارح تنطلق بالعمل بناء على هذه العظمة الموجودة في القلب. ودائما الأعمال الصالحة أيها الكرام أيها الكريمات، الأعمال الصالحة حين ينطلق الإنسان في أدائها بعد أن تكون معظمة في القلب، مرسومة هيبتها في الفؤاد، وينطلق الإنسان إليها بروح هذا القلب وبما فيه من أعمال وحركات، لما ينطلق الإنسان بجوارحه في الأعمال الصالحة بعد هذا التصور القلبي، فإن هذه الأعمال التي يؤديها الإنسان بجوارحه تكون بإذن الله تعالى يعني سبب رفعة للإنسان، ويؤديها الإنسان بأفضل ما تستحقه من طرق أو وسيلة أو صورة الأداء. طيب، احنا الآن الخلاصة هي أنه يجب أن تكون معظمة في القلب هذه الليلة، أن تكون معظمة في القلب تعظيما كبيرا. كيف يحصل ذلك؟ يحصل ذلك بأن ندرك أنها ليلة معظمة في الدين. كيف ندرك ذلك؟ ندرك ذلك بأن ننظر في كتاب الله سبحانه وتعالى، فنرى أن الله سبحانه وتعالى أنزل سورة كاملة في هذه الليلة، وهذا أولا. ثانيا، نرى أن الله سبحانه وتعالى في هذه السورة قد ذكر أسلوبا للتعظيم عظيم. فإذا قرأت هذه السورة ليست القضية مجرد أن نزلت فيها سورة كاملة، وإنما انظر إلى الأسلوب في السورة. والله سبحانه يريد منا أن نتأمل في كتابه وأن ننظر في هذه الأساليب، فما كان معظما وجاءت فيه أساليب التعظيم فيجب أن نعظمه. فإذا تأملت في الأسلوب في السورة ستجد هذا التعظيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. هذه الآن الآية: وما أدراك ما ليلة القدر، يعني الله يريد منك أن تتنبه إلى أن ليلة القدر ليلة عظيمة جدا، فلذلك قال فيها وما أدراك ما ليلة القدر. هذا الأسلوب يذكر بالأسلوب الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في شأن يوم القيامة، شأن الساعة، يعني قال الحاقة، ما الحاقة؟ هذا التكرار الآن يدل على عظمة ذلك اليوم الذي هو يوم القيامة. وهنا في سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. هذا أمر عظيم جدا جدا. الأمر الثالث الذي يبين عظمتها ويجعل لها هيبة في النفوس هو وصفها أو اسمها ليلة القدر. هو مجرد أن نسمها ليلة القدر، فمن كلمة القدر نأخذ الشأن والعظمة والمكانة. فلاحظوا كيف تجتمع أساليب التأكيد والتعظيم لهذه الليلة. أيضا الأمر الرابع هو ارتباط هذه الليلة بنزول القرآن، وهذا أمر مهيب يعني عظيم جدا. هذا الكتاب الذي جعله الله المعجزة الخالدة إنما نزل في هذه الليلة، وهذا النزول ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة القدر وفي سورة الدخان، ووصف هذه الليلة سبحانه وتعالى في سورة الدخان بالليلة المباركة، إن أنزلناه في ليلة مباركة، وفي سورة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر. فهذا أسلوب الرابع أو السبب الرابع يجعلنا نعظم هذه الليلة. السبب الخامس هو ما ورد فيها من المفاضلة أو من تفضيلها على ألف شهر، وهذا يعني القضية ليست أنه لا ينظر الإنسان إليها إلا أنه فقط هي سبب لتحصيل الثواب، أن العبادة فيها خير من ألف شهر، لا، وإنما أنظر إلى المعنى الأصل، وهو أن هذه ليلة معظمة، هذه ليلة مباركة، هذه ليلة عجيبة، هذه ليلة عزيزة، بحيث أنها فضلت على ألف شهر. وهذا فرق بين من ينظر هذه النظرة وبين من يعني لا ينظر إلا بنظرة أنه ستضاعف الحسنات، فأنا أحرص على أن تضاعف حسناتي فقط، لا، أنظر إليها باعتبار أنه لم تضاعف هي الحسنات إلى هذا القدر إلا لعظمتها وجلالها ومكانتها. فهذه أمور الخمسة. والأمر السادس هو التعامل الاستثنائي من النبي صلى الله عليه وسلم معها أو في شأنها أو في حين تحضر هذه الليلة أو تحضر مظنتها، ومظنتها هي الليالي العشر، كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في يعني طول العام مجتهدا صلى الله عليه وسلم، وإن كان مجتهدا في صلاة الليل ويطيل فيها ولا تسل عن حسن صلاته وطولها كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، قل ومع ذلك إلا أنه في رمضان كان له تعامل خاص صلى الله عليه وسلم معها، القرآن، وفي الليالي العشر كان له تعامل خاص فيه مزيد خصوصية في شأن القيام والاجتهاد في تلك الليالي، وحتى في الاعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف، وقد جاء في الحديث الصحيح ما يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف طلبا لهذه الليلة لتوافق تفرغه صلى الله عليه وسلم عن أي مشغل من المشغلات التي تحيط به صلى الله عليه وسلم من المهام والمسؤوليات الشديدة التي يعني لا تنفك عنه صلى الله عليه وسلم. تأتي هذه الليالي العشر يعني يبتعد النبي صلى الله عليه وسلم عن كثير من الأمور التي تحيط به في العادة وعلى طول السنة، والمرتبطة يعني بطبيعة الحال في التعامل مع الناس وما إلى ذلك، وحتى يعني يدخل في ذلك بالاعتبار الأولي أهله وزوجاته. فلذلك لما يأتي الحديث يأتي فيه الوصف بأن النبي صلى الله عليه وسلم يشد مئزره ويحيي ليله ويوقظ أو يقوم ليله ويوقظ أهله، يوقظهم لينشغلوا بهذه العبادة. الآن هذا التعامل الاستثنائي من النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الليلة هو باب للاقتداء من جهة، وباب لإدراك عظمة هذه الليلة من جهة أخرى. ما هو أفضل أو ما أفضل ما يعمل في هذه الليلة؟ أفضل ما يعمل في هذه الليلة القيام. هذه ليلة قيام، هذه ليلة قيام لله سبحانه وتعالى. وكما لا يخفى عليكم الإنسان يتحرى هذه الليلة بقيام العشر كلها، ومن كانت يعني معذورة في قضية الصلاة فيمكنها أن تقوم أو أن تحيي هذه الليلة بما يمكن من العبادات التي يعني تفعلها الحائض، ورحمة الله واسعة وفضله كبير. فإذا كانت إحداهن معذورة فإن الله سبحانه وتعالى يفتح لها أبوابا للقبول وأبوابا للعمل، ولا يحرمها سبحانه وتعالى الأجر، فتحتاج فقط أن تجتهد فيما يمكن لها أن تجتهد فيه وتدع الثمرة والثواب على الله سبحانه وتعالى. طيب الآن هذا فيما ينبغي في الأساس الذي هو القيام، قيام الليل، هذا أهم ما يعمل في هذه الليالي المباركات، والاستكثار من الحسنات، يعني مثلا بين الصلاة والصلاة يكثر الإنسان من الذكر، في القيام يحرص الإنسان مثلا على الدعاء في السجود، يتحرى مثلا إذا كان مأموما يتحرى مثلا المساجد التي فيها إطالة في السجود والركوع، لأنه يعني هي هذه ليلة مباركة يرجو الإنسان بركتها من ناحية الدعاء، خاصة وأنه من المشهور عند كثير من العلماء أنه يقدر فيها أقدار السنة القادمة، وهذا يعني باب أو عمل أو شيء يتحرى الإنسان فيه الطلب والسؤال، أن يعني يرزقه الله سبحانه وتعالى الخير والعافية وأن يبعد عنه الشر والفتن. ثم وصية خاصة بعد ذلك لكل من يستمع هذه الكلمة بأهمية الدعاء لهذه الأمة المحمدية، الدعاء لهذه الأمة المحمدية، وهذا الدعاء للأمة سواء للأمة بشكل عام أو ل يعني خلينا نقول بعض المناطق أو البلدان التي فيها ظلم وقهر وشدة ولأواء على إخواننا سواء في غزة أو في غيرها، فهذا أيضا خير كبير ومهم جدا، ولا يستهينن أحد بالدعاء للمسلمين، وبل هو من الأمور التي يعني يتطلب من خلالها رضا الله سبحانه وتعالى، أن تكون وأنت ساجد هنا وأنت رافع يديك هنا أن تتذكر إخوانك هناك، فأنت لا ينبغي أن تنعزل بنفسك وبقلبك عن هذه الآلام وهذه المصائب، والقضية ليست فقط فيما يجري الآن وإنما في الدعاء العام لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي أمة مكلومة، فالدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء لهذه الأمة. ثم بعد ذلك يعني كثرة الاستغفار، كثرة الدعاء بالنجاة من النار، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا جميعا من النار، فإن الأمر شديد والأمر عظيم والأمر حق، والإنسان لا ينبغي له أن يعني يعيش في هذه الحياة فقط لأنه مسلم وملتزم ب يعني خلينا نقول أهم الواجبات أو بعض الواجبات، خلاص أنه هو ضامن أنه لن يعني ضامن أنه سينجو في الآخرة، لا، الإنسان ما يدري بما يختم له، الإنسان ما يدري هل يثبت أو لا يثبت، الإنسان ما يدري هل يؤاخذ بسيئاته أو يغفر الله له، فلذلك نحن أحوج ما نكون إلى الاستغفار، نحن أحوج ما نكون إلى أن نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا ويجيرنا من النار. ثم بعد ذلك كله لا ننسى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني الدعاء بأن يؤتيه الله الوسيلة وأن يبعثه المقام المحمود الذي وعده، وأن يجزيه عن هذه الأمة خير ما جزى نبيا عن أمته، والحمد لله أصلا يعني في كل صلاة لا بد أن يصلي الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، ويقدم هذه الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. على كل حال، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وجعلنا الله وإياكم من المقبولين، وجعلنا الله وإياكم من المرضيين عنده. اللهم لك الحمد، لا إله إلا أنت، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم عفو عنا وعافنا، اللهم عفو عنا وعافنا، اللهم عفو عنا وعافنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين.